الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب ذكر الموت وقصر الأمل. حري بكل إنسان حقيقة أن يكثر من ذكر الموت، والموت لا يتعلق بطول عمر أو بكثرة كلامه، إنما يتعلق بأجل مسمى عند الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يكون شابا صحيحا أو طفلا صغيرا، ما به بلاء ولا بأس، ثم يموت فجأة من غير سبب نعرفه، وربما نعرف السبب ولكن يكون مفاجئا. كذلك هنالك من يطول عمره، يطول حتى يجاوز المئة، و يعاني من كثير من الأمراض ويبقى على قيد الحياة. ويذكر في هذا القصة، والقصة صحيحة إن شاء الله تعالى، في أحد البلاد أن رجلا كان مريضا، عنده 10 أولاد وعنده أموال كثيرة، وظن أولاده أنه يفتقر، فكان حوله وكان لا يدرك، أو يظنون أنه لا يدرك ماذا يقولون، وكانوا حوله يتناقشون بالميراث حوله، وهو قد جاوز 80 عاما، وهو كان يسمعهم. الذي يخبر القصة، تعرفون من هو؟ هو نفسه يخبر القصة، هو الذي يحدث القصة. يقول: مات جميع الأولاد، ماتوا جميعا 10، وتزوج امرأة أخرى وأنجب 10، وعمره يجاوز 100 عام. الذين كانوا يتناقشون بمرات أولاد 10 حوله ماتوا جميعا، وهو الذي يخبر القصة وليس أحد غيره. فسبحان الله العظيم. لذلك الأمر يتعلق بقدر عند الله سبحانه وتعالى وبأجل مسمى، ولكن لابد من ذكر الموت، أن تذكره في كل حين حتى لا تطيل الأمل وتسوف في هذه الدنيا وتقول سأفعل وسأفعل. كذلك حتى لا تسوف التوبة، كلنا يخطئ، كلنا أصحاب ذنوب، كلنا ذلك الرجل، فلا نسوف التوبة، لربما يختبر الله سبحانه وتعالى في لحظة قبل أن تتوب. تقول: والله عندما أكبر، بعض الناس قديما وهذا معروف، كانوا يبدأون الصلاة، نتكلم عن بلادنا، متى؟ بعد 40 أو بعد 60 أو بعد 50 يصلون، والمرأة تلبس الحجاب الشرعي بعد 50، هذا في بلادنا هنا، في البلاد أصل بلاد الشام. وبعض حتى كانوا قديما الذي يذهب إلى الحج هذا الذي وصل إلى مرحلة بعيدة من العمر، هذا خطأ، لا تعد. فلا بد أن لا تطيل الأمل، بل دائما تتذكر هذه اللذات حتى الإنسان يكبح جماح نفسه ويربط هواه. قال تعالى، يقول المؤلف، قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس، كل نفس، والله سبحانه وتعالى قال بلفظة فيها بلاغة: ذائقة الموت. الموت له ذواق يتذوقه، فيه ألم، فيه سيتجرع، سيذوق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده في علبة ويقول: إن الموت لسكرات. ولكن سبحان الله، إذا كان قد أحسن في دنياه فيكون الأمر يسيرا عليه، وما بعد الموت أفضل وأطيب، فيتحمل كالمريض عندما يتحمل الألم أو مرارة الدواء، يقول: سأشفى، أخذ الدواء المر لأشفى. كذلك تذوق الموت المر، ولكن تشفى بعد ذلك، تطيب بعد ذلك. ذلك قال: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. في الدنيا قد تأخذ أجرا، لكن ليس هذا الأجر الكامل، الأجر الكامل عند الله سبحانه وتعالى. إنما توفون أجوركم، هذه إنما كاف ومكوف للحصر، توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، وكأن الأمر فيه مشقة بأن تزحزح نفسك عن النار، فإن الجنة قد إن النار قد حفت بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز والحياة الدنيا ما هي؟ قال وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور تغرك. الدنيا تغر، لا تختار في هذه الدنيا خداعة، هذه الدنيا خداعة. فربما تبسط لك الدنيا تظن أنها قد فتحت عليك وتكون فتنة، وربما تتعب وتتعب وتشقى وإذا بالمال الذي جمعته ليس لك، إنما لورثتي بعدك. فلا تختار بهذه الدنيا، الدنيا خداعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الفقر أخشى عليكم، لا تخاف الفقر. ما الفقر أخشى عليكم؟ ماذا تخشى يا رسول الله؟ قال أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، عكس الفقر الغنى. حقيقة هنالك أناس يكون حالهم أفضل عند فقرهم، يكونون متقربين من الله أكثر، متذللين له أكثر. فإذا فتحت الدنيا ما عدنا له في المسجد، صار يؤخر الصلاة. وهذا واقع. تخيل واحد عنده محلات كثيرة ولا بد أن يشرف عليها، لا يأتمن غيره، كيف سيفكر في الصلاة كثيرا؟ كيف سيمضي وقته في من مسجد إلى مسجد أو من صلاة إلى صلاة جماعة؟ عقله مشغول، الوقت يذهب. لكن إذا كان مالك قليل وقتك جيد لذكر الله سبحانه وتعالى. أما الحياة الدنيا هذه تغر. قال الله تعالى، وقال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله سبحانه وتعالى عنده خمس، عنده علم الساعة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أين هذه مفاتح الغيب في سورة لقمان في آخر السورة. قال إن الله عنده علم الساعة، ما أحد يعرف علم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. حتى جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال ما الإسلام ما الإيمان ما الساعة ما الإحسان، كان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان جبريل يصدقه، يقول صدقت، كان يعرف الأجوبة. لكن عندما سألوا عن الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت، لأنها من علم الله اختص بها لنفسه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث المطر، يقال غيث لأنه يغيث النبات ويغيث الحيوان والبشر، وقد يكون مطرا ليس مغيثا، قد يكون مطرا مضرا للنبات، هنالك غيث وهنالك مطر. حتى سنة الخصاب وسنة الجد ليست مقترنة بنزول المطر من عدمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس السنة، أي الجد، ليس السنة أن لا تمطروا، لربما ينزل المطر. قال وإنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض، يأتي أمطار كثيرة لكن يوجد نبات، هذا هو الجد. علم الغيب هذا نزول المطر بيد الله، الله سبحانه وتعالى جعل من هنالك ملائكة تسير فيه لكن بقدر، يمر المطر من مكان ينزل في مكان ولا ينزل في مكان آخر، لأن هذا مختص بالله سبحانه وتعالى. يرسل ملكا يقول له هذه اسقي حديقة فلان، أمطر هنا ولا تمطر هنا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. من يعلم ما في الأرحام؟ الله سبحانه جل في علاه. يقول طيب الطب تقدم وفي الأحوال الطقس في دقائق أمور، لا زال علماء الطقس يأتون بالتقديرات ويقولون يحتمل كذا، يتوقع، لا يستطيعون الجزم أبدا، حتى لو يقولون بالدقيقة الفلانية والساعة الفلانية ولكن بقدر الله. وكثيرا ما يبطلون هم يعلمون ذلك، وهذا علم قدره الله أن يتعلموه بتوقع. وكذلك ما في الأرحام، نعم يوجد أجهزة، يقول والله يوجد أجهزة الآن يعرفون ما في الأرحام، لا ليس صعبا قديما أن يفتحوا يبقوا بطن المرأة وينظروا إلى الجنين يعني، لكن الآن الموضوع أقوى فصارت الجهاز يدخل ويصور. ليس هذا هو علم الأجنة، ليس هذا هو ما معرفة ما في الأرحام. معرفة ما في الأرحام من قبل أن يخلق،
قبل
التخليق. لا يوجد علم في الدنيا يستطيع أن يعرف ذلك أبدا أبدا، لا يمكن. ولا يعرفون أنه سيحيا وسيموت، سيعيش أم لا يعيش، ولا يعرفون أنه سيخرج سليما أو يخرج مريضا، لا يمكن، يتوقعون توقعات، لأن هذا من علم اختص الله سبحانه وتعالى به. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أنت لا تستطيع أن تعلم ماذا سيحصل معك، لا يمكن. أنت تأخذ بالأسباب، والله أريد أن أسافر إلى المكان الفلاني، لكن هل تستطيع أن تقسم بالله أنك ستسافر؟ هل تستطيع أن تقسم بالله أنك ستخرج من المسجد؟ لا يمكن، لا يمكن إلا على وجه المكابرة، على وجه المكابرة واحد يكابر ما ممكن، لكن على وجه الحقيقة لا. وكم من أناس حضروا للسفر فناموا ولم يستيقظوا، وكم من أناس حضروا طعاما ولم يأكلوا، وكم من أناس أتوا بفراش ولم يناموا عليه، وكم من أناس أتوا بملابس للعيد ولكن لم يلبسوها، لبسها غيرهم، هذا موجود، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا تعلم، أي نفس لا تعلم متى ستموت هذه النفس. جدتي لأمي كانت في الحج في ثلاثينيات القرن الماضي أو أربعينيات القرن الماضي، وكان قوافل يذهبون من فلسطين والأردن إلى الحج قوافل، وفي الطريق في العودة ماتت، وما وجدوا لها قبرا ولا وما عندهم، ما تخيلوا أنها ستموت، امرأة كبيرة في العمر ما عندهم ما يشكلون قبر في الصحراء، وجدوا صخرة قالوا لعلنا إذا أزلنا الصخرة يسهل الأمر علينا قليلا نجد حفرة، فأزاحوا الصخرة وجدوا قبرا فارغا ينتظرها، وضعوها وعادوا، والأهل ينتظرونها قالوا فلانا ماتت، الشاهد ذهبت الحج ولا يعرفون ماذا سيحدث معها وماتت في الطريق، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله أن يقبض عبدا في مكان جعل له حاجة إليها، قال والله أريد أن أذهب لألمانيا هنالك تجارة، أريد أن آتي بسيارات ألمانية مرسيدس، لا يعلم أن هنالك سيكون له حادث يموت فيه، الله سبحانه وتعالى يقدر هذه الأشياء، سبحان الله العظيم، من هذه من أمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، علينا أن نكثر من ذكر الموت، يقول الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون هذه آيات ذكرها المؤلف في هذا الباب لتتذكر الموت وما بعد الموت قال المؤلف رحمه الله في الأحاديث التي ساقها في ذلك قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه هذا هو المنكب فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك يعني في حال الصحة اشتغل واعمل اعمل لما يرضي الله سبحانه وتعالى لأنه قد يأتي يوم تمرض تتمنى لو كنت صحيحا تذهب إلى المسجد وقد رأينا أناسا والله يتمنى أن يصل المسجد وقد كان صحيحا وكنا نتمنى أن أراه في المسجد هكذا سبحان الله العظيم فالإنسان لكن طبعا الإنسان الذي كان يداوم على المسجد ومرض في بيته هذا يكتب له أجره صحيحا لأنه أخذ من صحته لمرضه يكتب أجره صحيحا كأنه في المسجد يكتب له أجره كاملا معذور لأنه من أهل المساجد وهكذا عند الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يضمن مثقال ذرة والله سبحانه وتعالى كريم سبحانه وتعالى. قال رواه البخاري قال المؤلف رحمه الله وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لا ينتبه له أكثر الناس. حديث مهم جدا لابد أن ينتبه الإنسان لهذا الحديث لا تنسوا هذا الحديث الذي سأذكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يعني له شيء عنده مال عند عليه دين عنده حقوق ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه. هذا لفظ البخاري يعني إذا عندك حقوق لا تقول والله لعلي غدا أخبر الناس اكتب وصيتك هذا الدين عليك كذا فلان يريد مني كذا فلان أريد كذا أوصي بشيء من المال إذا كنت عندك أموال كثيرة والله وصية أريد أن أعطي فلان ليس من الورثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث لا وصية الوالد لا يوصى له الوالد يكون له المال بعد الموت موت الرجل هذا من الورثة يقسم المال ولا يقسم إلا بطريقة شرعية وليس له وصية الوصية تكون لغير الورثة فتستطيع أن توصي بشيء من المال اكتب هذا ولكن اكتب إذا كان عليك دينا اكتب علي كذا وكذا خذوا من كذا ما تدري طب لماذا أكتب حتى تعرف أنني أتذكر الموت لا تعرف لربما تعيش ويموت الإنسان وعليه دين ويأتي أهل الميت يا أخوة من كان عليه دين لأهل فلان فنحن كثيرون طيب لعل الذي في المسجد ليس له دين على متوفاك ولكن صاحب الدين في بلد أخرى كيف ستحصله كيف ستعرفه والدين لا بد أن يدفع حتى الشهيد لا بد أن لا يدخل الجنة حتى يدفع الدين يوم القيامة الله يسامح في حقوقه ولكن لا يسامح في حقوق النقص. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الشهيد أنه في الجنة وأنه يدخل الجنة بغير كذا وكذا فسأله سائل فقال فأجاب بنعم فمضى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ قال هذا جبريل. قال إلا الدين لا يقوم إلا الدين مدفوع فلا بد أن نكتب الوصية. هذا الحديث حقيقة يغفل عنه الكثير من الناس ويطعن في الظلم. طبعا هنالك من لا يغفل وليته يغفل مقابل ما يفعل من الظلم في الوصية. قد أوصي أن فلان لا يأخذ وفلان تأخذ كذا وكذا ويظلم زوجته ويظلم أبنائه ويعطي امرأة دون امرأة أو ابن الأكبر دون الأصغر هذا كله من الظلم الذي نقع فيه في هذا الزمان. نسأل الله العافية. وعلى من أورثه أبوه شيئا أو أوصى له شيء لا يقول والله خلاص أنا ورثته لا حتى لو مات حتى لو كانت وصية هذه وصية ظالمة أعدها لأصحابها بل اعمل خيرا مع أبيك أو مع من أوصى لك اعمل خيرا وأعد الحق لأصحابك لا تقل والله صارت وصية ما نستطيع أن نغير لا تغير لأن هذا إثم ومنكر والمنكر يغير وبيدك يتغير إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله في رواية المسلم يبيت 3 ليال. قال ابن عمر ما مر علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. طبعا وصية هل كتابتها واجبة؟ قد يكون كتابته واجبة إذا كان حقوقا نعم هي واجبة أما إذا كانت ليست حقوقا مثلا توصي بأن تعطي بعض الناس هكذا من مالك هذه ليست واجبة عليك أصلا هذه ليست واجبة أن تكتبها لكن جيد أن تكتبها وبعض الوصايا حرام أن تكتبها كأن يكون فيها ظلم. قال المؤلف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الإنسان وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب رواه البخاري يبين الحديث الذي بعد حديث طيب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا خطا يعني عمل مربع قال وخط خطا في الوسط خارجا منه، هذا المربع في وسط المربع خط الى خارج المربع، يعني الخط خرج خارج المربع، اي هذا المربع يعني هذا هو المربع هكذا، ثم عمل خطا هكذا خارج المربع. قال وخط قططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، يعني في داخل المربع الى نهايه المربع الخط الطويل هذا خطوط هكذا، الخارج تركه خارجا ليس عليه خطوط. قال فقال هذا الانسان، هذا هو الانسان، وهذا اجله محيطا بها، المربع هذا اجل الانسان محيط به لن يتغير مع ان امله طويل. قال وهذا الذي هو خارج امله ويامل لكن لن يتغير، لن يخرج عن الخط عن المربع، وهذه الخطوط، قال وهذه الخطط الصغار الاعراض الحوادث، قد ينجو من هذا سيقع في الاخر ثم يموت حتى ما يقدر الله له. قال فإن أخطأ هذه هذا أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، رواه البخاري. يعني حظ الإنسان أجله هذا المربع، وخطه طويل أمله، لكن أمله ينقطع عند نهاية المربع، وهذه الخطوط هذه حوادث الدنيا وأعراض الدنيا، قد ينجو من هذا سيقع في الثانية ولو حتى ينتهي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة، بادروا كن مبادرا بالعمل الصالح في سبعة أشياء قد تقع عليك. قال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، الفقر قد منسيك بك الله، تفكر فقط في الدين كيف تدفع الدين لا تصلي دائما. قال أو غنى مطريا، عكس الفقر الغنى الشديد قد ينسيك ذكر الله. قال أو مرضا مفسدا، المرض قد لا يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال أو هرما مفندا، تصل إلى مرحلة الهرم فلا تستطيع أن تعبد الله للتعب أو لضياع الذاكرة، والأمراض كثيرة كما نعلم. قال أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر، رواه الترمذي وقال حديث حسن، وآخر حديثين حديثان أخرهما آخر حديثين، الحديث 79 بعد 500، وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات، أكثروا ذكر هذه من لذات، يعني الموت، رواه الترمذي وقال حديث حسن. والحديث الأخير معنا اليوم عن أبي أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت يا رسول الله، أي أبي يقول يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت، قلت الربع، قال ما شئت. طبعا يقول في الصلاة في السجود، في أماكن الصلاة في السجود هنالك دعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من الدعاء في السجود، فقمن أن يستجاب لكم، موضع استجابة الدعاء. هذا أبي كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من بعد التسبيح يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كم أجعل لك من صلاتي، سواء عند السجود أو قبل التشهد الأخير، قبل السلام التشهد الأخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، قال قلت الربع، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت فالنصف، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت فالثلثين، قال ما شئت، يعني ثلثين صلاتك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت أجعل لك صلاتي كلها، لا أريد أن أدعو لنفسي فقط في الصلاة أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد أن تأتي بالتسبيح سبحان ربي الأعلى وتأتي بالأذكار المطلوبة، التشهد والصلاة على الصلاة الإبراهيمية، يأتي وقت تصلي تدعو لنفسك في السجود أو قبل السلام، أليس كذلك؟ هذا عبي قال أريد كل هذا الوقت أمضيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، رواه الترمذي وقال حديث حسن. توقف عند هذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبارك الله فيكم. امين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه، اما بعد، قال المؤلف رحمه الله باب ذكر الموت وقصر الأمل. حري بكل إنسان حقيقة أن يكثر من ذكر الموت، والموت لا يتعلق بطول عمر أو بكثرة كلام، إنما يتعلق بأجل مسمى عند الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يكون شابا صحيحا أو طفلا صغيرا ما به بلاء ولا بأس، ثم يموت فجأة من غير سبب نعرفه، فربما نعرف السبب ولكن يكون مفاجئا. كذلك هنالك من يطول عمره، يطول حتى يجاوز المئة ويعاني من كثير من الأمراض ويبقى على قيد الحياة ويذكر في هذا القصة، والقصة صحيحة إن شاء الله تعالى في أحد البلاد، أن رجلا كان مريضا عنده 10 أولاد وعنده أموال كثيرة، وظن أولاده أنه يفتضر، فكان حوله وكان لا يدرك أو يظنون أنه لا يدرك ماذا يقولون، وكانوا حوله يتناقشون بالمراق حوله وهو قد جاوز 80 عاما وهو كان يسمعهم. الذي يخبر القصة تعرفون من هو؟ هو نفسه يخبر القصة، هو الذي يحدث القصة. يقول مات جميع الأولاد، ماتوا جميعا 10، وتزوج امرأة أخرى وأنجب 10، وعمره يتجاوز 100 عام. الذين كانوا يتناقشون بمرات أولاد 10 حوله ماتوا جميعا، وهو الذي يخبر القصة وليس أحد غيره. فسبحان الله العظيم. لذلك الأمر يتعلق بقدر عند الله سبحانه وتعالى وبأجل مسمى، ولكن لابد من ذكر الموت، أن تذكره في كل حين حتى لا تطيل الأمل وتسوف في هذه الدنيا وتقول سأفعل وسأفعل. كذلك حتى لا تسوف التوبة، كلنا يخطئ، كلنا أصحاب ذنوب، كلنا ذلك الرجل، فلا نسوف التوبة، لربما يخطئ لنا الله سبحانه وتعالى في لحظة قبل أن تتوب. تقول والله عندما أكبر، بعض الناس قديما وهذا معروف كانوا يبدأون الصلاة، نتكلم عن بلاد متى؟ بعد 40 أو بعد 60 أو بعد 50 يصلون، والمرأة تلبس الحجاب الشرعي بعد 50، هذا في بلادنا هنا في البلاد، أصل بلاد الشام. وبعض حتى كانوا قديما الذي يذهب إلى الحج هذا الذي وصل إلى مرحلة بعيدة من العمر، هذا خطأ، لا تعد. فلا بد أن لا تطيل الأمل، بل دائما تتذكر هذه اللذات حتى الإنسان يكبح جماح نفسه ويربط هواه. قال تعالى، يقول المؤلف، قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس، كل نفس، والله سبحانه وتعالى قال بلفظة فيها بلاغة: ذائقة الموت. الموت له ذواق يتذوقه، فيه ألم، فيه سيتجرع، سيذوق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده في علبة ويقول إن الموت لسكرات. ولكن سبحان الله إذا كان قد أحسن في دنيا فيكون الأمر يسيرا عليه، وما بعد الموت أفضل وأطيب، فيتحمل كالمريض عندما يتحمل الألم أو مرارة الدواء، يقول سأشفى، أخذ الدواء المر لأشفى. كذلك تذوق الموت المر ولكن تشفى بعد ذلك، تطيب بعد ذلك. ذلك قال: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. في الدنيا قد تأخذ أجرك، لكن ليس هذا الأجر الكامل، الأجر الكامل عند الله سبحانه وتعالى. إنما توفون أجوركم، هذه إنما كاف ومكوف للحصر، توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. وكان الأمر فيه مشقة بأن تزحزح نفسك عن النار، فإن الجنة قد إن النار قد حفت بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والحياة الدنيا ما هي؟ قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تغرك الدنيا، تغرك لا تغتر بهذه الدنيا خداعة، هذه الدنيا خداعة، فربما تبسط لك الدنيا تظن أنها قد فتحت عليك وتكون فتنة، وربما تتعب وتتعب وتشقى وإذا بالمال الذي جمعته ليس لك، إنما لورثتك بعدك، فلا تغتر بهذه الدنيا، الدنيا خداعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الفقر أخشى عليكم؟ لا تخاف الفقر. ما الفقر أخشى عليكم؟ ماذا تخشى يا رسول الله؟ قال: أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، عكس الفقر الغنى. حقيقة هنالك أناس يكون حالهم أفضل عند فقر، يكونون متقربين من الله أكثر، متذللين له أكثر، فإذا فتحت الدنيا ما عدنا له في المسجد، صار يؤخر الصلاة، وهذا واقع. تخيل واحد عنده محلات كثيرة ولا بد أن يشرف عليها، لا يأتمن غيره، كيف سيفكر في الصلاة كثيرا؟ كيف سيمضي وقته في من مسجد إلى مسجد أو من صلاة إلى صلاة جماعة؟ عقله مشغول، الوقت يذهب، لكن إذا كان مالك قليل وقتك جيد لذكر الله سبحانه وتعالى. أما الحياة الدنيا هذه تغر. قال الله تعالى، وقال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله سبحانه وتعالى عنده خمس، عنده علم الساعة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أين هذه مفاتح الغيب في سورة لقمان في آخر السورة، قال: إن الله عنده علم الساعة. ما أحد يعرف علم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. حتى جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الساعة؟ ما الإحسان؟ كان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يصدقه، يقول صدقت، كان يعرف الأجوبة. لكن عندما سألوا عن الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا أنا ولا أنت، لأنها من علم الله اختص بها لنفسه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الغيث المطر، يقال غيث لأنه يغيث النبات ويغيث الحيوان والبشر، وقد يكون مطرا ليس مغيثا، قد يكون مطرا مضرا للنبات، هنالك غيث وهنالك مطر. حتى سنة الخصاب وسنة الجذب ليست مقترنة بنزول المطر من عدمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة، أي الجذب، ليس السنة ألا تمطروا، لربما ينزل المطر. قال: وإنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض، يأتي أمطار كثيرة فلا يوجد نبات. هذا هو الجذب. علم الغيب هذا، نزول المطر، بيد الله. الله سبحانه وتعالى جعل هنالك ملائكة تسير فيه، لكن بقدر، يمر المطر من مكان ينزل في مكان ولا ينزل في مكان آخر، لأن هذا مختص بالله سبحانه وتعالى. يرسل ملكا يقول له: هذه اسقي حديقة فلان، أمطر هنا ولا تمطر هنا. إن الله عنده علم الساعة وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام. من يعلم ما في الأرحام؟ الله سبحانه جل في علاه. يقول: طيب الطب تقدم وفي الأحوال الطقس في دقائق أمور، لا زال علماء الطقس يأتون بالتقديرات ويقولون يحتمل كذا، يتوقع، لا يستطيعون الجزم أبدا، حتى يقولون بالدقيقة الفلانية والساعة الفلانية، ولكن بقدر الله. وكثيرا ما يخطئون، هم يعلمون ذلك، وهذا علم قدره الله، أن يتعلمون بتوقع. وكذلك ما في الأرحام، نعم يوجد أجهزة، يقول والله يوجد أجهزة الآن يعرفون ما في الأرحام، لا، ليس صعبا قديما أن يفتحوا يبقوا بطن المرأة وينظروا إلى الجنين، يعني، لكن الآن الموضوع أقوى، فصارت الجهاز يدخل ويصور. ليس هذا هو علم الأجنة، ليس هذا هو معرفة ما في الأرحام. معرفة ما في الأرحام من قبل أن يخلق،
قبل
التخليق. لا يوجد علم في الدنيا يستطيع أن يعرف ذلك أبدا، أبدا لا يمكن، ولا يعرفون أنه سيحيا أو سيموت، سيعيش أم لا يعيش، ولا يعرفون أنه سيخرج سليما أو يخرج مريضا، لا يمكن، يتوقعون توقعات، لأن هذا من علم اختص الله سبحانه وتعالى به. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أنت لا تستطيع أن تعلم ماذا سيحصل معك غدا، لا يمكن. أنت تأخذ بالأسباب، والله أريد أن أسافر إلى المكان الفلاني، لكن هل تستطيع أن تقسم بالله أنك ستسافر؟ هل تستطيع أن تقسم بالله أنك ستخرج من المسجد؟ لا يمكن، لا يمكن إلا على وجه المكابرة، على وجه المكابرة واحد يكابر ما ممكن، لكن على وجه الحقيقة لا. وكم من أناس حضروا للسفر فناموا ولم يستيقظوا، وكم من أناس حضروا طعاما ولم يأكلوا، وكم من أناس أتوا بفراش ولم يناموا عليه، وكم من أناس أتوا بملابس للعيد ولكن لم يلبسوه، لبسها غيرهم، هذا موجود، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا تعلم، أي نفس لا تعلم متى ستموت هذه النفس. جدتي لأمي كانت في الحج في ثلاثينيات القرن الماضي أو أربعينيات القرن الماضي، وكان قوافل يذهبون من فلسطين والأردن إلى الحج قوافل، وفي الطريق في العودة ماتت، وما وجدوا لها قبرا ولا وما عندهم، ما تخيلوا أنها ستموت، امرأة كبيرة في العمر ما عندهم ما يشكلون قبر في الصحراء، وجدوا صخرة قالوا لعلنا إذا أزلنا الصخرة يسهل الأمر علينا قليلا نجد حفرة، فأزاحوا الصخرة وجدوا قبرا فارغا ينتظرها، وضعوها وعادوا، والأهل ينتظرونها قالوا فلانا ماتت، الشاهد ذهبت الحج ولا يعرفون ماذا سيحدث معها وماتت في الطريق، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله أن يقبض عبدا في مكان جعل له حاجة إليها، قال والله أريد أن أذهب لألمانيا هنالك تجارة، أريد أن آتي بسيارات ألمانية مرسيدس، لا يعلم أن هنالك سيكون له حادث يموت فيه، الله سبحانه وتعالى يقدر هذه الأشياء، سبحان الله العظيم، من هذه من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، علينا أن نكثر من ذكر الموت، يقول الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هذه آيات تذكر ذكرها المؤلف في هذا الباب لتتذكر الموت وما بعد الموت قال المؤلف رحمه الله في الأحاديث التي ساقها في ذلك قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه هذا هو المنكب فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك يعني في حال الصحة اشتغل واعمل اعمل لما يرضي الله سبحانه وتعالى لأنه قد يأتي يوم تمرض تتمنى لو كنت صحيحا تذهب إلى المسجد وقد رأينا أناسا والله يتمنى أن يصل المسجد وقد كان صحيحا وكنا نتمنى أن أراه في المسجد هكذا سبحان الله العظيم فالإنسان لكن طبعا الإنسان الذي كان يداوم على المسجد ومرض في بيته هذا يكتب له أجره صحيحا لأنه أخذ من صحته لمرضه، يكتب أجره صحيحا كأنه في المسجد يكتب له أجره كاملا معلوم، لأنه من أهل المساجد. وهكذا عند الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يضمن مثقال ذرة، والله سبحانه وتعالى كريم، كريم سبحانه وتعالى. قال رواه البخاري، قال المؤلف رحمه الله وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لا ينتبه أكثر الناس، حديث مهم جدا لابد أن ينتبه الإنسان لهذا الحديث، لا تنسوا هذا الحديث الذي سأذكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء، يعني له شيء عنده مال، عند عليه دين، عنده حقوق، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. هذا لفظ البخاري، يعني إذا عندك حقوق لا تقول والله لعلي غدا أخبر الناس، اكتب وصيتك، هذا الدين علي كذا، فلان يريد مني كذا، فلان أريد كذا، أوصي بشيء من المال إذا كنت عندك أموال كثيرة، والله وصية أريد أن أعطي فلان، ليس من الورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، لا وصية، الوارث لا يوصى له، الوارث يكون له المال بعد الموت، موت الرجل هذا من الورثة يقسم المال، ولا يقسم إلا بطريقة شرعية، وليس له وصية، الوصية تكون لغير الورثة، فتستطيع أن توصي بشيء من المال، واكتب هذا، اكتب هذا، ولكن واكتب إذا كان عليك دين، كان عليك دين، اكتب علي كذا وكذا، خذوا من كذا، ما تدري، طب لماذا أكتب؟ حتى تعرف أنني أتذكر الموت، لا تعرف، لربما تعيش، ويموت الإنسان وعليه دين، ويأتي أهل الميت، يا أخوة من كان عليه دين لأهل فلان فنحن كثيرون، طيب لعل الذي في المسجد ليس له دين على متوفاك، ولكن صاحب الدين في بلد أخرى، كيف ستحصله؟ كيف ستعرفه؟ والدين لابد أن يدفع، لابد أن يدفع، حتى الشهيد، حتى الشهيد لابد أن لا يدخل الجنة حتى يدفع الدين يوم القيامة، الله يسامح في حقوقه ولكن لا يسامح في حقوق النفس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الشهيد أنه في الجنة وأنه يدخل الجنة بغير كذا وكذا، فسأله سائل فقال فأجاب بنعم، فمضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ قال هذا جبريل، قال إلا الدين، إلا الدين لا يقبل، إلا الدين مدفوع، فلا بد أن نكتب الوصية. هذا الحديث حقيقة يغفل عنه الكثير من الناس ويطعن في الظلم، طبعا هنالك من لا يغفل وليته يغفل مقابل ما يفعل من الظلم في الوصية، قد أوصي أن فلان لا يأخذ وفلان تأخذ كذا وكذا، ويظلم زوجته ويظلم أبنائه ويعطي امرأة دون امرأة أو ابن الأكبر دون الأصغر، هذا كله من الظلم الذي نقع فيه في هذا الزمان، نسأل الله العافية. وعلى من أورثه أبوه شيئا أو أوصى له شيئا لا يقول والله خلاص أنا ورثته، لا، حتى لو مات، حتى لو كانت وصية، هذه وصية، وصية ظالمة، وصية ظالمة أعدها لأصحابها، بل اعمل خيرا مع أبيك أو مع من أوصى لك، اعمل خيرا وأعد الحق لأصحابه، لا تقل والله صارت وصية ما نستطيع أن نغير، لا تغير، لأن هذا إثم ومنكر، والمنكر يغير وبيدك يتغير إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله في رواية المسلم يبيت 3 ليال، قال ابن عمر ما مر علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. طبعا وصية هل كتابتها واجبة؟ قد يكون كتابتها واجبة إذا كان حقوقا، نعم هي واجبة، أما إذا كانت ليست حقوقا، مثلا توصي بأن تعطي بعض الناس هكذا من مالك، هذه ليست واجبة عليك أصلا، هذه ليست واجبة أن تكتبها، لكن جيد أن تكتبها، وبعض الوصايا حرام أن تكتبها كأن يكون فيها ظلم. قال المؤلف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب، رواه البخاري. يبين الحديث الذي بعد، حديث طيب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، خطا يعني عمل مربع، عمل مربع مربع، قال وخط خطا في الوسط خارجا منه، هذا المربع في وسط المربع خط إلى خارج المربع، يعني خط خرج خارج المربع، هي هذا المربع يعني هذا هو المربع
هكذا، ثم عمل خطا هكذا خارج المربع. قال وخط قططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، يعني في داخل المربع الى نهايه المربع الخط الطويل هذا خطوط هكذا، الخارج تركه خارجا ليس عليه خطوط. قال فقال هذا الانسان، هذا هو الانسان، وهذا اجله محيطا بها، المربع هذا اجل الانسان محيط به لن يتغير مع ان امله طويل. قال وهذا الذي هو خارج امله ويامل لكن لن يتغير، لن يخرج عن الخط عن المربع، وهذه الخطوط. قال وهذه الخطط الصغار الاعراض الحوادث، قد ينجو من هذا سيقع في الاخر ثم يموت حتى ما يقدر الله له. قال فان اخطا هذه هذا أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، رواه البخاري. يعني حظ الإنسان أجله هذا المربع وخطه طويل أمله، لكن أمله ينقطع عند نهاية المربع، وهذه الخطوط هذه حوادث الدنيا وأعراض الدنيا، قد ينجو من هذا سيقع في الثانية ولا بد حتى ينتهي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة، بادروا كنوا بادرا بالعمل الصالح في سبعة أشياء قد تقع عليك. قال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، الفقر قد ينسيك ذكر الله، تفكر فقط في الدين كيف تدفع الدين لا تصلي دائما. قال أو غنى مطريا، عكس الفقر الغنى الشديد قد ينسيك ذكر الله. قال أو مرضا مفسدا، المرض قد لا يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال أو هرما مفندا، تصل إلى مرحلة الهرم فلا تستطيع أن تعبد الله بالتعب أو لضياع الذاكرة، والأمراض كثيرة كما نعلم. قال أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر، رواه الترمذي وقال حديث حسن، وأخذ حديثين الحديث التاسع والسبعون بعد الخمسمائة، وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات، أكثروا ذكر هذه من لذات يعني الموت، رواه الترمذي وقال حديث حسن. والحديث الأخير معنا اليوم عن أبي أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت يا رسول الله، أي أبي يقول يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت، قلت الربع، قال ما شئت. طبعا يقول في الصلاة في السجود، في أماكن الصلاة في السجود هنالك دعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من الدعاء في السجود، فقمن أن يستجاب لكم، موضع استجابة الدعاء. هذا أبي كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من بعد التسبيح يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كم أجعل لك من صلاتي سواء عند السجود أو قبل التشهد الأخير، قبل السلام التشهد الأخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، قال قلت الربع، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت فالنصف، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت فالثلثين، قال ما شئت، يعني ثلثين صلاتك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت أجعل لك صلاتي كلها، لا أريد أن أدعو لك فقط في الصلاة أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد أن تأتي بالتسبيح سبحان ربي الأعلى وتأتي بالأذكار المطلوبة، التشهد والصلاة على الصلاة الإبراهيمية، يأتي وقت أن تدعو لنفسك في السجود أو قبل السلام، أليس كذلك؟ هذا عبيد قال أريد كل هذا الوقت أمضيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، رواه الترمذي وقال حديث حسن. توقف عند هذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبارك الله فيكم. امين.